بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي رحمة الله تعالى عليه. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد: وتباح معونته وتنشيف أعضائه. لا يزال المؤلف يتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هنا أنه عقب الانتهاء من الوضوء ترفع بصرك إلى السماء ثم تقول الذكر الوارد بعد نهاية الوضوء. وكما تعلمون أيها الأحبة الأفاضل، المسلم مطالب بعرض الأقوال على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لننظر رعاكم الله، هل على ما يقوله المؤلف دليل، أم أن هذه المسألة لا يوجد فيها دليل صحيح؟ استدل الحنابلة على هذه المسألة بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، سأقرأ لكم الحديث وأنتم تستطيعون بإذن الله عز وجل أن تنظروا هل هذا الحديث يثبت أم لا يثبت من خلال ذكر الإسناد. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني زهرة بن معبد عن ابن عم له أخي أبيه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. والخبر أيضا رواه أبو داود. أحد تبين له هل هذا الخبر معل أم لا؟ أنا ذكرت الإسناد، أحد تبين له شيء في هذا؟ حمود، وين الجهالة؟ أحسنت. قال هنا: عن زهرة بن معبد عن ابن عم له أخي أبيه. من ابن العم هذا؟ مجهول، لا يعلم. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا الخبر خبر ضعيف، فالدليل الذي استدلوا به دليل ضعيف لا يثبت. وذكروا دليلا آخر على مسألتهم فقالوا: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ببعض الأذكار ونظر إلى السماء، فنقول هذه مسألة أخرى. كلامنا عن الإتيان بهذا الذكر والنظر إلى السماء بعد الوضوء وليس في أذكار أخرى. قد يكون في بعض الأذكار وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء، فإذا الراجح بارك الله فيكم أنه لا دليل على ما ذهبوا إليه من ناحية ثم يرفع نظره إلى السماء. هذه المسألة لا دليل عليها. قال: ويقول ما ورد، أي المسلم بعد الوضوء وعقب الوضوء يأتي بالأذكار الواردة بعد الوضوء. ومن هذه الأذكار الذكر المعروف: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولكن من المناسب أيها الإخوة الأفاضل أن نرجع إلى الذكر هذا في صحيح مسلم، إلى الذكر هذا في صحيح مسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي. يعني كانوا يتناوبون على رعاية الإبل، جاء اليوم الذي يكون فيه عقبة بن عامر هو الذي يروح الإبل، فانتهى من عمله فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الآن لا يوجد ذكر في هذا الخبر الذي رواه مسلم. قال فقلت، عقبة بن عامر يقول فقلت ما أجود هذه؟ قال فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود. يعني أنت ما سمعت كل الحديث، أنت جئت والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. فقال فنظرت فإذا هو عمر، قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لاحظوا هذا الذكر، أتمنى أن تتأملوا جيدا في الألفاظ. هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. طيب الشائع الآن عند الناس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذه رواية أخرى عند الإمام مسلم، هذه رواية أخرى عند الإمام مسلم، قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا هو الذكر الأول، هذا هو الذكر الأول. في لفظ آخر عند الترمذي، لفظ آخر عند الترمذي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللفظ اختلف عن لفظ مسلم إلى الآن أم لم يختلف؟ سأعيد. لفظ الترمذي من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اختلف عن لفظ مسلم أو لم يختلف إلى الآن؟ أجيبه، لم يختلف إلى الآن، لم يختلف. وين الاختلاف الآن؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وهذا اللفظ لفظ ضعيف، هذا اللفظ لفظ ضعيف معلول، هذا اللفظ لفظ ضعيف معلول. فيه راو يقال له جعفر ابن محمد وهو صدوق يرويه عن راو يقال له زيد بن الحباب، هذا الراوي الصدوق تفرد بهذه اللفظة وخالف الثقات، وخالف الثقات. إذن هذه زيادة شاذة، هذه زيادة شاذة. إذن ذكرنا الآن بغض النظر عن الصحة والضعف كم ذكر؟ ذكرين. ذكرنا الآن ذكرين، الذكر الأول في صحيح مسلم، الذكر الثاني عند الترمذي، واللفظ ضعيف ولا يثبت. هناك ذكر آخر يقال عند الفراغ من الوضوء، جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة. رجح البيهقي والدارقطني والنسائي أن الخبر موقوف على أبي سعيد الخدري، لكن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. إذا ما ثبت من أذكار بعد الوضوء ذكرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذكر الثاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فالعاقل الحريص الموفق يحرص على الإتيان بهذه الأذكار وينوع، تارة يأتي بالأول وتارة يأتي بالثاني. وكما أن الوضوء طهارة حسية فهذه الأذكار تتضمن شهادة التوحيد وهي تطهير. لماذا؟ تطهير للقلب، تطهير للقلب. ثم قال المؤلف وتباح معونته وتنشيف أعضائه، يعني يباح لو الإنسان أعانه شخص عند الوضوء، وضوء ما حكمه؟ وضوء صحيح لا إشكال في هذا، وهذا أمر جائز ولا حرج. هل هذا من الكبر؟ لا، لا يدخل في الكبر هذا الأمر، هذا عمل مباح، إن احتاج الإنسان إلى معونة فلا حرج عليه في ذلك. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان دائما يصب عليه ماء الوضوء، لا، بل كان صلى الله عليه وسلم تارة يتوضأ بنفسه وتارة يصب عليه بعض الصحابة ماء الوضوء إلى غير ذلك. قال ابن القيم في زاد المعاد ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ. يعني أحيانا تجد عند بعض مشايخ الطرق المنحرفة لابد أن يوضئ أحد، يعني يعتبر قد يعتبر هذا إهانة إذا ما وضئ. ما كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يستعين إلا بالله، حتى في الأمور اليسيرة ما كان يطلب من الناس شيء، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يستعين بالله جل جلاله. قال: وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة. أحد يذكر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه ماء الوضوء؟ أحد يذكر الوارد الآن في الصحيحين، يعني في حادثين، حادثة واحدة رواها المغيرة بن شعبة عندما صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، قال: فنزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. إخواني، ما أتكلم عن حمل الماء، يعني أحيانا قد يأتي واحد يحمل القربة والنبي صلى الله عليه وسلم وحده يتوضأ، لكن كلامنا أن الصحابي يعينه على الوضوء. واضح بارك الله فيكم، هذا كلامنا. وإلا ثبت عن أنس أنه كان يحمل وغلام معه إداوة من ماء وعنزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بهذا الماء وغيره. فهذه مسألة أخرى، كلامنا عن أن يصب ماء الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم. والموقف الثاني في الحج، أسامة بن زيد قال: ردفت، ليس ردفت، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا. إذن حادثتين، الحادثة الأولى يرويها المغيرة بن شعبة، والحادثة الثانية يرويها أسامة بن زيد، أنهم أعانوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد على الوضوء، أعانوا النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء. قال المؤلف: وتنشيف أعضائه، أي أن هذا مباح، يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاء، يريد ينشف الأمر سهل، لا يريد ينشف أعضاءه فالأمر سهل. جاء عند البخاري ومسلم، واللفظ البخاري من حديث ميمونة، حديث ابن عباس عن ميمونة في ذكر غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، في آخر الحديث تقول ميمونة: فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اغتسل من الجنابة، ميمونة أم المؤمنين ناولته خرقة كي ينشف بدنه الشريف بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد هذه الخرقة وردها. قال بعضهم: يستدل من هذا الخبر أن تنشيف الأعضاء مكروه. ليش؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الخرقة، ولكن هذا لا دليل فيه، قد يكون رده لأنه لا يريد أن ينشف أعضاء. بل لعل من يستدل بأن التنشيف مطلوب يستدل بهذا الخبر. لماذا؟ لو كان تنشيف الأعضاء مذموم، هل كانت ميمونة ستقدم الخرقة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لن تفعل هذا، ولكنها تعلم بأن هذا الأمر ماذا؟ أمر سهل ويسير. قال ابن رجب الحنبلي: وأكثر العلماء على أن التنشيف من الغسل والوضوء غير مكروه، أكثر العلماء على أن تنشيف الأعضاء من الغسل والوضوء غير مكروه. جاء عن إبراهيم النخعي عند أبي داود في السنن قال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. يعني لماذا كان بعض السلف ما ينشف أعضاء بعد الوضوء؟ حتى ما يتعودون على ذلك. يعني المتعود على تنشيف الأعضاء بعد الوضوء إذا توضأ وما نشف يده قد يوسوس بعضه. واضح بارك الله فيكم. فالسلف يعني كما كان الشيخ الألباني يقول رحمة الله تعالى عليه: خير عادة ألا تأسرك عادة. عود نفسك على كل الأوضاع، في منديل نشف، لا يوجد، الأمر سهل. بعض الناس قد يغضب غضبا عظيما إذا ما وجد منديلا ينشف يده به بعد الوضوء، والأمر في هذا سهل ويسير، والأمر في هذا سهل ويسير. فائدة: لا يثبت خبر في أن للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة كان ينشف بها أعضاءه دائما بعد الوضوء والغسل. يعني جاءت أحاديث في الطرف الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الوضوء عنده خرقة دائما ينشف أعضاءه. لا يثبت في هذا الباب شيء. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه، فضعيفان لا يحتج بمثلهما، فضعيفان لا يحتج بمثلهما. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر. ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. يعني في هذا السطر أيها الأحبة الكرام لخص المؤلف أحكاما كثيرة بالمسح على الخفين في سطر أو سطرين. طيب نأتي للمسألة الأولى. المسألة الأولى: يجوز أن تمسح على الخفين، وهذا بإجماع العلماء. يعني قد يقول لك قائل: المسح على الخفين من أصله مشروع أم غير مشروع؟ مشروع بإجماع العلماء. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة والنووي وابن تيمية، وخالف في هذا بعض فرق الضلال من الخوارج وغيرهم، من الخوارج وغيرهم خالفوا في المسح على الخفين. وبالمناسبة الأحاديث الواردة في المسح على الخفين متواترة، أي أنها مستفيضة متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز، هذه ذكرناها وأنها بإجماع العلماء، مر معنا حكاية ابن المبارك للإجماع وابن المنذر، وذكرنا بأن النووي وابن قدامة وابن تيمية كلهم يحكون الإجماع على جواز المسح على الخفين. قال: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة أيام بلياليها. طيب ما وقت المسح على الخفين؟ المسافر يقول المؤلف يوم وليلة، المقيم المسافر ثلاثة أيام ولياليها، والمسافر يوم وليلة، هذا ما يذكره المؤلف. وهذا هو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ودليلهم عن الشريح بن هانئ قال، الحديث رواه مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. الحديث حديث علي: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. إذن هو نص في هذا الباب، نص في هذا الباب. المالكية قالوا: لا يوجد توقيت للمسح على الخفين، فيجوز أن تمسح على الخفين أسبوع أقل أكثر، كل هذا جائز، فلا حرج عليك في هذا. والراجح والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم، لأن الحديث نص في الباب، لأن الحديث نص في الباب. ويوجد أيضا حديث آخر، حديث صفوان بن عسال عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وإسناده حسن. إذن في المسألة حديثي، حديث علي عند الإمام مسلم في صحيحه، وحديث صفوان بن عسال عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وإسناده حسن. فإذا الراجح قول جمهور أهل العلم. فائدة: الترمذي في السنن يقول عن القول بتوقيت المسح قال: وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس، والتوقيت أصح. والتوقيت أصح. عندنا مسألة، قال هنا: من حدث بعد لبس. ما معنى كلام المؤلف؟ متى يبدأ وقت المسح على الخفين؟ يعني إخوان الأفاضل، رجل عندنا الآن ثلاثة أحوال انتبهوا لها. رجل صلى الفجر، أو رجل استيقظ لصلاة الفجر، توضأ، وبعد ما توضأ لبس الخفين. هل الوقت يبدأ الآن نحسب يوم وليلة من اللبس؟ هذه الحالة الأولى. أو نقول لا، الوقت يبدأ من أول ما يحدث دام أنه متوضأ أموره طيبة. نفترض أن أحدث متى؟ أحدث الظهر. إذن يبدأ الوقت متى؟ من الظهر. هذه الحالة الثانية. أو نقول الوقت يبدأ من أول وضوء بعد الحدث، يعني توضأ لصلاة الفجر ومسك وضوء لصلاة العشاء، بعد صلاة العشاء أحدث فتوضأ، هنا يبدأ الوقت وقت المسح على الخفين. هذه ثلاثة أحوال. أعيد: الحالة الأولى أو القول، يعني نقول عندك ثلاثة أقوال. القول الأول من اللبس، أول ما تلبس تحسب يوم وليلة، أو من أول حدث بعد لبس الخفين، يعني رجل توضأ صلاة الفجر ولبس الخفين انتقى وضوءه على الضحى، من الضحى يحسب يوم وليلة، أو من أول مسح بعد الحدث، يعني رجل توضأ الفجر ثم عند صلاة الظهر انتقض وضوءه فتوضأ ومسح على الخفين، نحسب له الآن يوم وليلة، نحسب له الآن يوم وليلة. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. جمهور أهل العلم قالوا من أول حدث بعد لبس الخفين، من أول حدث بعد لبس الخفين، يعني رجل انتقض وضوءه، فهنا بارك الله فيكم نحسب له يوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليهن، أو ثلاثة أيام ولياليهن. وذهب الإمام أحمد في رواية من أول مسح، ومن أول من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث تحسب يوم وليلة. طيب، الرواية الثانية عن أحمد، قالوا لجمهور أهل العلم: قولكم يلزم منه إن المسافر أو المقيم ما يمسح يوم وليلة، بل يمسح أقل من يوم وليلة. إخواني، أتمنى أن تتصوروا هذه المسألة: رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس خفه وهو متوضأ، طيب انتقض وضوءه بعد صلاة الفجر، واضح بارك الله فيكم، فعلى قول جمهور أهل العلم تحسب له ماذا؟ يوم وليلة. طيب هو توضأ، بيتوضأ متى؟ بيتوضأ لصلاة الظهر، الوقت بادي معه متى؟ من صلاة الفجر. بعيد مرة ثانية: رجل توضأ لصلاة الفجر وبعد صلاة الفجر انتقض وضوءه، الوقت الآن بدأ معه، هو سيمسح على الخفين، متى بيمسح؟ يبغى يتوضأ لصلاة الظهر، هل سيمسح يوم وليلة أم أقل؟ أفيصل لا، خلكم معي، سيمسح ماذا؟ أقل من يوم وليلة. بس أبغيك تجاوب أنت مستوعب الصورة هذه. أعيد: رجل توضأ لصلاة الظهر ثم انتقض وضوءه بعد صلاة الظهر، الآن الوقت بدأ عنده، هو ما يريد يتوضأ الآن، يريد يتوضأ عند صلاة العصر، فسيمسح صلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء والفجر والظهر، صلاة العصر التالية لا يجوز له. لماذا؟ لأن الوقت بدأ معه، هذا قول جمهور أهل العلم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الراجح أن الوقت يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وبهذا يكون الحساب صحيح ودقيق في أنك تمسح يوم وليلة، لأن الأخبار قالت يعني فيها يمسح المقيم، يمسح المسافر يوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليهن. فلذلك القول الآخر هو الأرجح، والله تعالى أعلم. القول الآخر هو الأرجح والله تعالى أعلم، لأن على القول الثاني المدة ستكون ماذا؟ أقل. القول الثاني ستكون المدة أقل. قال هنا بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. المسألة عندنا مسألة، لا بد أن تلبس الخفين على طهارة. ترى هذه مسألة رغم وضوحها بعض الناس مفاهم منها، يعني بمعنى الآن جالس هو لا يلبس الجوارب وهو غير متوضأ، لبس الجورب وهو غير متوضأ، يأتي لصلاة الفجر يتوضأ ويمسح على الخفين، لا يجوز هذا بإجماع العلماء. انتبهوا أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس يتصور أن المسح على الخفين شو معناها؟ في أي وقت أي لحظة البس جواربك والصلاة التالية امسح عليها. نقول لا يجوز، عندنا شرط مهم وهو أنك تلبس الخفين على وضوء. إذا ما كنت متوضئ لا يجوز لك هذا، إذا ما كنت متوضئ ولبست الخفين لا يجوز لك هذا. قال ابن عبد البر، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة. وقال ابن قدامة في المغني، لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا. وقال النووي في المجموع، واتفقوا على اشتراط الطهارة له. ومستند هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة، قال فأهويت لأنزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وينبغي أيها الأفاضل على طلاب العلم أن يعلموا الناس هذه المسألة، فإن والله كثير منهم يجهل هذه المسألة. يعني مثلا بعد صلاة الفجر ينام بعضهم ثم يستيقظ الساعة التاسعة يريد أن يذهب إلى السوق، فيرتدي الحذاء، وإذا لبس الحذاء يلبس تحت الحذاء، يعني قبل الحذاء يلبس ماذا؟ يلبس الجوارب. هو الآن غير متوضأ، ما توضأ، يأتي عند صلاة الظهر قال لابس الجوارب بمسح على الجوربين، يجوز هذا العمل أم لا يجوز؟ لا يجوز بإجماع العلماء. لماذا في الحديث؟ فإني أدخلتهما طاهرتين وأنت لم تدخلهما طاهرتين. فانتبهوا لهذه المسألة. ثم عندنا مسألة مهمة جدا، المسح على الخفين مختص فقط بالطهارة من الحدث الأصغر، أو بعبارة تقريبية مختص فقط بطهارة الوضوء، مختص فقط بطهارة الوضوء. ما يأتي رجل وهو على جنابة قال سأغسل كل جسمي والقدمين سأمسح عليهما لأني لابس الجوربين، نقول لا يجوز المسح على الخفين فقط في الطهارة من الحدث الأصغر بإجماع العلماء. قال ابن قدامة، ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب. حتى الغسل المستحب لا يجوز لك أن تمسح فيه على الجوربين. قال لا نعلم في هذا خلافا. قال ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا. وقال ابن حجر في فتح الباري، المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع. المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع. إذن هذه مسألة أيضا يا طلاب العلم احتسبوا في تعليمها الناس، فإن بعض الناس يجهل مثل هذه المسائل الواضحة فانتبهوا لها. عند المسألة طيب تصوروها ثم نأتي إلى حكمها. لو أن رجلا توضأ يعني غسل كفيه، تمضمض واستنشق، غسل وجهه، غسل يديه إلى المرفقين، مسح رأسه ثم أذنيه، ثم غسل القدم الأولى ولبس الجورب، ثم غسل القدم الثانية ولبس الجورب، هل يجوزه أن يمسح على الخفين أم لا؟ واضح المسألة؟ بعيد. رجل توضأ، يوم وصل إلى القدم اليمنى غسلها ولبس الخف، يوم وصل إلى القدم الثانية اليسرى غسلها ولبس الخف، يعني ما لبس الخفين بعد ما غسل القدمين، لا، غسل القدم الأولى ولبس الخف، غسل القدم الثانية ولبس الخف. هذا يمكن في الأجواء الباردة يفعله بعض الناس، في الأجواء الباردة يفعله بعض الناس. أكثر العلماء على عدم جواز المسح هنا، أكثر العلماء على عدم جواز المسح هنا، وبعض أهل العلم خالف المسألة. والدليل قال فإني أدخلتهما، لاحظ المثنى، فإني أدخلتهما طاهرتين. القول الثاني، القول الثاني نصره بن تيمية، يقولون طيب أنت لو غسلت القدم اليمنى ولبست الخف، لبست الخف على طهارة أم ليست طهارة؟ على طهارة. غسلت القدم الثاني ولبست الخف، لبسته على طهارة أم لا؟ لبسته على طهارة. لكن الأحوط هو القول الأول، خاصة أن فيه خروج من الخلاف، وقول أكثر أهل العلم، مع التنبيه. طيب واحد يقول لك أنا فعلت هذا الأمر، الآن أخبرك، يعني قال لك يا فلان أنت وضيت غسلت القدم اليمنى ولبس الخف، غسلت القدم الثانية ولبس الخف، ما الحل؟ الحل بارك الله فيك، انزع الخف من القدم اليمنى ثم البسه مرة أخرى، فإذا فعلت هذا جاز لك المسح بإجماع العلماء. إخواني أنتم معي؟ أقرأ من العيون أن بعض الإخوة لعله يعني سافر إلى أماكن بعيدة، يعني إن شاء الله. الشيخ أبو بكر في لبنان أم في استراليا أم في دبي؟ أكيد شيخ. طيب يعني كان عندنا شيخ توفي رحمة الله تعالى عليه من العلماء الأجلاء الذين درسوا، شرفت بالدراسة على أيديه في الجامعة الإسلامية، الشيخ عبد الرحمن الشبل، لأنه مغمور يعني، أخو الشيخ المعروف علي الشبل أخوه. هذا الشيخ كان يقول بعض الطلاب يسافر من غير تأشيرة ولا مطار ولا طيارة، فيستغرب الطلاب كيف يعني يسافر من ناحية شرود الذهن يعني. وكان هذا الشيخ صارما في ذكر الآيات كمدرس عقيدة، إذا كتبت آية خطأ ولو أجبت بشكل صحيح صفر مباشرة، قال الخطأ في الآيات لا أقبله البتة. وهذا والله يعني تنبيه على جانب في أخلاق طالب العلم، يعني واحد استغفر الله العظيم يؤلف في آيات القرآن، هذا غير مقبول منك بأي حال من الأحوال. واضح؟ يعني كان الشيخ يقول مثلا أذكر الأقوال وكذا وأذكر الدليل، فواحد جاب كل الأقوال لكن آخر شيء أخطأ في الدليل كتب الآية من رأسه صفر مباشرة، قال الخطأ في الآيات لا أقبله. وهذه تربية لطالب العلم على أن يلزم حدود الله عز وجل. يعني السلف كان عندهم رواية الحديث بالمعنى، والآن ضعف العلم عند الناس فصاروا يرون الآيات بالمعنى، نسأل الله العفو والعافية والله المستعان. طيب المسألة التي ذكرناها إن لابد من لبس الخفين على طهارة، طهارة القدمين، فإن قال أنا غسلت القدم اليمنى ولبست الخف وغسلت القدم اليسرى ولبست الخف، نقول حل سهل، اخلع الخف اليمين ثم البسه مرة أخرى، فإنك تكون قد لبستهما على ماذا؟ على طهارة، قد لبستهما على طهارة، هذا بعد الوضوء مباشرة، بعد الوضوء مباشرة. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه جاز له المسح، وكذلك حكاه بالرشد بداية المجتهد، وقد أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه جاز له المسح. طيب فإن قال قائل بأنه تيمم، واضح، وبعد ما تيمم لبس الخفين، يجوز له أن يمسح عليهما؟ واضح المسألة؟ رجل تيمم وبعد ما تيمم لبس الخفين وقال أنا لبستهما على طهارة، نقول لا، لبستهما على طهارة ليست مائية، والمطلوب الطهارة المائية، وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، فانتبهوا لهذه المسألة. طيب، هنا قال المؤلف على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. يعني الآن تكلم عن شروط الخف، شروط الخف، يعني لا يجوز تمسح على أي شيء، وإنما الخف هذا له شروط. الشرط الأول أن يكون الخف طاهرا، يعني لو أن رجلا نفترض صنع خفا من جلد النجس، واضح بارك الله فيكم، جلد كلب أو خنزير، لا يجوز له أن يمسح عليه، وحكاه الشافعي إجماعا، قال لا يصح، الشافعي يقول في الأم لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير أو جلد ميتة لم يدبغ، وهذا لا خلاف فيه. هذا الشافعي في الأم يحكي الإجماع. لاحظوا كلامنا عن الجلد النجس، كلامنا عن الخف النجس. طيب سؤال، هل يجوز المسح على الخف المتنجس؟ طيب قبل هذا، وإيش الفرق بين الخف النجس والخف المتنجس؟ واضح؟ أحد يعرف؟ تفضل الشيخ أبو عبد الرحمن. طرأت النجاس، أحسنت. رجل بارك الله فيكم يوجد في أسفل خفه بقعة دم، واضح بارك الله، الخف من جلد الغنم، يوجد في أسفل الخف بقعة دم، هل يجوز له أن يمسح على الخف؟ وسيمسح على ماذا؟ على الأعلى. هل يجوز له هذا أم لا؟ يجوز ولا حرج في ذلك، لأن هناك فرق بين الخف المتنجس والخف النجس. إذا كانت النجاسة في الأسفل ومسحت في الأعلى لا يضرك هذا، لا يضرك هذا. هل تجوز الصلاة؟ لا، الصلاة شيء ثاني، الصلاة أمر آخر، لابد من تطهير البدن، وهذه مسألة ستأتينا. لكن الآن هل يصح لك أن تمسح على هذا الخف؟ نعم يجوز لك، لأنه متنجس وليس نجس. الشرط الثاني، لاحظ ماذا قال المؤلف، مباح. فالخف إذا كان محرما لا يجوز المسح عليه. طيب وش هذا الخف المحرم؟ رجل عنده خف من حرير، هل يجوز له أن يمسح عليه؟ رجل عنده خف مسروق سرقة، هل يجوز له أن يمسح عليه؟ رجل عنده خف فيه خيوط مطرز بالذهب، هل يجوز له أن يمسح عليه؟ هذا هو الخف المحرم. هل هذا الخف نجس؟ لا، ليس نجس، لكنه محرم. ذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز المسح عليه، قالوا أنه خف محرم، و الرخص ما تكون مع معصية الله عز وجل. وجمهور أهل العلم قالوا يجوز. لماذا؟ قالوا المعصية شيء والمسح شيء آخر، المعصية شيء والمسح شيء آخر، وهذا القول هو أقرب للصواب، والله تعالى أعلم، أنه يجوز لك أن تمسح على الخف وإن كان محرما، وإن كان محرما. طيب مسألة، قال هنا ساتر للمفروض. ما معنى ساتر للمفروض؟ لو أن رجلا مسح على خف، هذا الخف تحت الكعبين. صورة هذه المسألة، الآن توجد جوارب قصيرة، قصيرة جدا، تحت الكعبين، بالكاد تغطي القدم، بالكاد، هل يجوزك أن تمسح عليها؟ طيب دعنا من هذا. صورة أخرى، توجد بعض الجوارب عبارة عن حافظة للقدم، يعني أعلى القدم كله مكشوف، فقط هو يحيط بالحواف، واضح بارك الله فيكم، هل يجوزك أن تمسح على هذا الجورب أو على هذا الخف؟ واضح بارك الله فيكم. يعني الآن يوجد، حتى يوجد بعض الخفاف الجلدية، يعني بعضهم يقول الرخام يتعبني، وأيضا اللبست خف كامل شعرت بالحرارة، فالآن توجد بعض المصنوعات فقط تحيط بماذا؟ بالطرف، وأما الأعلى كله مكشوف، هل يجوز لك أن تمسح على هذا الخف أم لا؟ واضح المسألة؟ تصورتموها بارك الله فيكم، ذهب جماهير أهل العلم وحكي إجماعا أنه لا يجوز لك أن تمسح على هذا الخف. فمن شروط الخف أن يكون ساترا للفرض، يعني مغطي الكعبين، دون الكعبين لا يجوز لك أن تمسح على هذا. حكى الإجماع الطحاوي في شرح معاني الآثار، الإجماع متعقب، الحافظ بن حجر تعقب الإجماع، وابن تيمية في مجموع الفتاوى يذكر قول قريب من الإجماع، يذكر قول قريب من الإجماع، يعني يفهم منه إن هذا من شروط المسح على الخفين، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. لماذا؟ هذا ما يسمى خف، واضح بارك الله فيكم، يعني لكاشف أعلى القدم هذا لا يسمى خف ولا يسمى جورب ولا يسمى، إنما يسمى ماذا؟ مثل الحافظ بارك الله فيكم. فمثل هذا لا يمسح عليه، مثل هذا لا يمسح عليه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا كان أهل العلم اختلفوا في المسح على الجوربين، فكيف بجورب بالكاد يغطي القدم؟ واضح بارك الله فيكم. فنقول يتورع الإنسان ولا يمسح على هذه الجوارب القصيرة، الجوارب القصيرة. ومن كان يريد، ومن يريد أن يحتاط مثلا، فلا يعني واحد يقول لك أنا كثير السفر فأحتاج إلى جوارب، تقول من البداية لا تشتري هذه الجوارب القصيرة، لا تشتري هذه الجوارب القصيرة حتى تخرج من الإشكال ومن الخلاف. وذكرتكم من الطحاوي وابن تيمية يعني يحكيان الاتفاق على اشتراط هذا الشرط. مسألة، لو وجد في الخف بعض الخروق الشقوق، هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. المسألة السابقة الخف مغطي القدم ولكن ممزق من بعض الجهات، يعني خاصة من جهة إبهام القدم، هذا يقع كثير، فالخف قد يكون فيه ثقب مثل الظفر أكثر أقل، هل يجوز المسح عليه أم لا؟ الراجح والله أعلم أنه يجوز المسح عليه. والدليل، الصحابة كانوا أغلبهم كانوا من الفقراء، وغالبا الفقراء تكون خفافهم يعني في الأغنياء، أحيانا تجد الخف ماله فيه ثقب ويتهاونون في هذا، فما بالك بالفقراء يعني فيه شق صغير مثلا، فيجوز المسح عليه ولا حرج في ذلك. قال هنا المؤلف يثبت بنفسه، ما معنى هذا؟ لو كان الخف واسع، يعني لو افترضنا أن طفل عمره 10 سنوات، مقاس الجورب ماله سيكون ماذا؟ صغير، يعني باب التقريب سمول، واضح؟ فلبس خفا حجمه كبير جدا جدا جدا، يعني اكس اكس لارج، عن باب التقريب أيها الأخوة الأفاضل. هل طيب هذا الخف بيكون ثابت في الريم؟ لن يكون ثابت، فماذا سيفعل هذا الصبي؟ سيربط حبل أو غيره على الجورب هذا أو الخف هذا. هل يجوز له أن يمسح على هذا الجورب المربوط؟ واضح بارك الله فيكم أم لا؟ جماهير أهل العلم على عدم جواز المسح. طيب من وين جابوا هذا الكلام؟ قالوا هذا هو الخف الذي تعرفه العرب، الخف الذي تعرفه العرب ثابت في القدم، أما خف مربوط بخيط هذا خف لا تعرفه العرب. ولكن الصواب والله تعالى أعلم أن هذا الخف يجوز أن يمسح عليه، لأنه خف، والشريعة ما قالت خف يكون ثابت بنفسه مربوط في سحاب غيره، ما قالت هذا الشريعة، فهذا هو الصواب، وهذا رواية، وهذا القول هو رواية عند الحنابلة، هذا القول هو رواية عند الحنابلة. طبعا إخوان الأفاضل، لا تقيسوا هذه المسائل بيسر الأمر عندنا في الزمن الماضي، يعني لعل الذي يلبس الخف يكون من الخف الجديد الطيب هذا، لعله أن يكون من المترفين، يعني الناس إلى مدة وجيزة. أنا سمع جدي يقول لي أغلبنا ما كان عنده نعل، أغلبنا اللي كان عنده نعل، هذا يعني احنا نتكلم عن 60-70 سنة اللي كان عنده نعل هذا ثري. فيعني لا نقيس الأمور بالوضع الحالي. يعني أنا قال لي أحدهم من دولة عربية وابتلي باليتم منذ أن كان طفلا، قال كان النعل المصنوع من البلاستيك هذا يمكث في قدمي سنة كاملة لأن ما كان عندنا، فقراء ما عنده. هذا رجل يعني أعرفه شخصيا ومن يحدثني بهذا. فلا تقيس بعض المسائل على الأمور المتيسرة. طيب عندنا مسألة، قال من خف وجورب صفيق. الصفيق الثخين، الصفيق أي الثخين. عندنا مسألة، هل يجوز المسح على الجوربين، المسح على الخفين؟ مر معنا بإجماع العلماء، هل يجوز المسح على الجوربين؟ جاء المسح على الجوربين عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ثبت عن علي وأبي مسعود البدري وأنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين. لذلك قال ابن قدامة في المغني، ولأن الصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، فكان إجماعا. المؤلف يقول وجورب صفيق ونحوهما، يعني إذا كان الجورب غليظ يجوز المسح عليه، وأما إذا كان شفافا، وهذا موجود بعض الجوارب تكاد تكون شفافة تماما، هل يجوز المسح عليها؟ الأقرب والله أعلم يجوز. ومن أراد الاحتياط وتورع عن المسح فإن هذا أفضل، لأن جماهير أهل العلم يقولون الجورب الخفيف جدا الشفاف لا يمسح عليه، قالوا لأن هذا ليس من جوارب العرب، واضح بارك الله فيكم. لكن الأقرب أنه يجوز، ولو أراد الإنسان الاحتياط فلا حرج عليه في ذلك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأفاضل، لو تجعلون الأسئلة لغد أفضل، فإن عندي ارتباط في مكان بعيد، فأرجو منكم العذر والمسامحة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.